بغطي هلا بس عشان ما احجب الرؤيه بس.
يا الله يا رب
ليتك تحرص عليه شيخ انك تروح.
ما رد ما يرد حتى اليوم ارسلت رساله ما رد.
ها
المزاج.
لا احرص احرص
ان شاء الله.
يتمنى انتخابه بعد ما عندي مشكله.
خلاص نروح للسبت مع بعض جمعه بالليل.
سبت
الجمعه بالليل.
الجمعه بالليل
روح مع بعض
بدل
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. هذا هو المجلس 37 مجالس القراءة والتعليق على كتاب الأداب الشرعية للعلامة بن مفلح رحمه الله، ولا زلنا فيما يتعلق بالدخول على النساء والعورات ونحو ذلك، وكنا قد وقفنا على قول ابن حزم رحمه الله. فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فقال العلامة بن مفلح رحمه الله في فصل في طاعة الوالد ولي الأمر والزوج والسيد ومعلم الخير وغير ذلك، قال: وقال ابن حزم في كتاب الإجماع قبل السبق والرمي: اتفقوا على أن بر الوالدين فرض، واتفقوا على أن بر الجد فرض، كذا قال، ومراده الله أعلم واجب. ونقل الإجماع ونقل الإجماع في الجد فيه نظر، ولهذا عندنا يجاهد الولد ولا يستأذن الجد وإن سخط. فقال في رواية المروذي: بر الوالدين كفارة للكبائر. وكذا ذكر ابن عبد البر عن مكحول، وذكر القاضي في المجرد وغيره أيضا أن بر الوالدين واجب. وقال أبو بكر في زاد المسافر: من أغضب والديه وأبكاهما يرجع فيضحكهما. وقال في رواية أبي عبد الله: روى عبد الله ابن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايع، فقال: جئتك لأبايعك على الجهاد، وتركت أبوي يبكيان، قال: ارجع إليهما فاضحكهما كما بكيتهما. وقال الشيخ تقي الدين بعد قول أبي بكر هذا يقتضي قوله: أي يبرى في جميع المباحات، فما أمراه ائتمر وما نهياه انتهى. وهذا فيما كان منفعته لهما ولا ضرر عليه فيه ظاهر، مثل ترك السفر وترك المبيت عنهما ناحية، والذي ينتفعان به ولا يستضر هو بطاعتهما فيه قسمة: قسم يضرهما تركه، فهذا لا يستراب في وجوب طاعتهما فيه، بل عندنا هذا يجب للجار
مع أنه مباح، لكن ما دام يترتب عليه مضرة وجب طاعتهما. نعم.
وقسم ينتفعان به ولا يضرهما أيضا يجب طاعتهما فيه على مقتضى كلامه، أما ما كان يضره طاعتهما فيه لم يجب طاعتهما فيه، لكن إن شق عليه ولم يضره وجب.
مثال: لو كان الولد عنده بيت وهو جار لأبيه، وأراد أبوه أن يعمل عملا من المباحات، لكن هذا العمل من المباحات يترتب عليه مضرة لبيته، فهنا لا يجب عليه أن يطيعهما، لكن لو أطاعهما يكون محسنا. نعم.
قال: لكن إن شق عليه ولم يضره وجب، وإنما لم يقيده أبو عبد الله، لأن فرائض الله من الطهارة وأركان الصلاة والصوم تسقط بالضرر، فبر الوالدين لا يتعدى ذلك. وعلى هذا بينا أمر التملك، فإنا جوزنا له أخذ ماله ما لم يضر، فأخذ منافعه كأخذ ماله، وهو معنى قوله: أنت ومالك لأبيك، فلا يكون الولد بأكثر من العبد.
الصحيح: أنت ومالك لأبيك ليس على وجه التملك كما هو قول الجمهور، وإنما المقصود على جواز أن الانتفاع بهذا المال بقدر ما لا يضر. نعم. خلافا للحنابلة.
قال: قال ثم ذكر الشيخ تقي الدين نصوص أحمد التي تدل على أنه لا طاعة لهما في ترك الفرض، وهي صريحة في عدم ترك الجماعة وعدم تأخير الحج. وقال في رواية أبي الحارث في رجل تسأله أمه أن يشتري لها ملحفة للخروج.
ملحفة
على مفعلة
ملحفة
مكسحة.
نعم
أحسنه لك. أن يشتري لها ملحفة للخروج. قال إن كان خروجها في باب من أبواب البر كعيادة مريض أو جار أو قرابة لأمر واجب لا بأس، وإن كان غير ذلك فلا يعينها على الخروج. وقال في رواية جعفر ابن محمد وقيل له إن أمرني أبي بإتيان السلطان له علي طاعة قال لا. وذكر أبو البركات أن الوالد لا يجوز له منع ولده من السنن الراتبة، وكذا المكري والزوج والسيد. وقد تقدم نص أحمد والأول أقيس. ومقتضى كلام صاحب المحرر هذا أن كل ما تأكد شرعا لا يجوز له منع ولده فلا يطيعه فيه. وكذا ذكر صاحب النظر لا يطيعهما في ترك نفل مؤكد كطلب علم لا يضرهما به وتطليق زوجة برأي مجرد، قال لقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار، وطلاق زوجته لمجرد هوى ضرر بها وبه. وظاهر ما سبق وجوب طاعة الوالد وإن كان كافرا، وجزم به صاحب النظر. وظاهر كلامي في المستوعب السابق في قوله وإن كان فاسقين أن الكافرين لا تجب طاعتهما، ويوافقه ما ذكره الأصحاب أنه لا إذن لهما في الجهاد تعين عليه أم لا، ويعاملهما بما ذكره الأصحاب اتباعا لما ذكره الله تعالى. وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما جاءتني أمي مشركة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال نعم. متفق عليه. وروى الإمام أحمد من رواية مصعب ابن ثابت وقد ضعفه الأكثرون عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه نزل فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخر الآية، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. قال ابن الجوزي قال المفسرون وهذه الآية رخصة في صلة الذين لم ينصبوا الحرب للمسلمين وجواز برهم وإن كانت الموالاة منقطعة، وذكر عن بعضهم نسخها. والتي بعدها بآية السيف قال وقال ابن جرير لا وجه له، لأن بر المؤمنين للمحاربين قرابة كانوا أو غير قرابة لا يحرم قرابة كانوا أو غير قرابة لا يحرم إذا لم يكن فيه تقوية على الحرب بكراع أو سلاح أو دلالة على عورة أهل الإسلام لحديث أسماء. ولنا قول لا تصح الوصية لحربي وهو مذهب أبي حنيفة، واحتج في المغني عليهم بإهداء عمر الحلة الحرير إلى أخيه المشرك. وبحديث أسماء قال وهذان فيهما صلة أهل الحرب وبرهم.
طبعا لا تصح الوصية لحربي إذا كانت الوصية معينة له على حرب المسلمين. طيب إذا كانت الوصية لا علاقة لها بإعانته على حرب المسلمين فليس فيه بأس. ومما يدل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى حلة سيراء يعني فيه حرير لعمر بن الخطاب فقال وما أفعل بهذا وقد نهيت عن لبسها، قال وأمرتك أن تلبسها، قال الراوي فأرسل بها عمر إلى أخ له مشرك في مكة. ومعلوم أن أهل مكة كانوا أهل حرب مع المسلمين. نعم.
قال وقال في شرح مسلم في حديث أسماء وفيه جواز صلة القريب المشرك، وهذه العبارات تدل على أنه لا تجب طاعة الكافر كالمسلم لا سيما في ترك النوافل والطاعات، وهذا أمر ظاهر لكن يعامل بما ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز والله أعلم. قد قال الخطابي لا سبيل للوالدين الكافرين إلى منعه من الجهاد فرضا كان أو نفلا، وطاعتهما حينئذ معصية لله معونة للكفار، وإنما عليه أن يبرهما ويطيعهما فيما ليس بمعصية كذا قال ولعل مراده بقوله وإنما عليه على سبيل الاستحباب. قد قال جماعة من الأصحاب إن للزوج الاستمتاع بزوجته ما لم يشغلها عن الفرائض إذا لم يضر بها. وقال حنبل سمعت أبا عبد الله وسئل عن المرأة تصوم فيمنعها زوجها ترى لها أن تصوم قال لا تصوم ولا تحدث
ولا تحدث
في نفسها من صلاة ولا صيام إلا أن يأذن لها,
يعني ما يجوز لها حتى خيفة أن تصوم. نعم.
إلا الواجب الفرض, فأما غير ذلك فلا تصوم إلا بإذنه وتطيعه. ونقل حنبل أيضا معنى ذلك قال وتطيعه في كل ما أمرها به من الطاعة. وقال أحمد في رواية إسحاق ابن إبراهيم في العبد يرسله مولاه في حاجة فتحضر الصلاة قال إذا علم أنه إذا قضى حاجة مولاه أصاب مسجدا يصلي فيه قضى حاجة مولاه, فإن علم أنه لا يجد مسجدا يصلي فيه صلى ثم قضى حاجة مولاه. فقال في رواية صالح إن وجد مسجدا يصلي فيه قضى حاجة مواليه وإن صلى فلا بأس. وذكر ابن عقيل أنه كما
مثل هذا أيضا ما يحصل اليوم لبعض الناس من المعاملات, ربما يذهب إلى المستشفى مثلا أو إلى أحد الإدارات ويعلم أنه إن ترك حاجته ربما لا يستطيع أن يدركها بعد ذلك أو لفوات الدور أو لفوات المسؤول أو لأي سبب كان. فإن كان يعلم أن هناك جماعة يمكنه أن يصلي مع الجماعة جاز له تأخير الصلاة, على هذا يقاس وإلا فلا. نعم.
قال وذكر ابن عقيل أنه كما يجب الإغضاء عن زلات الوالدين يجب الإغضاء عن زلات القرون الثلاثة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وإذا شبهناهم بالوالدين يجب توقيرهم واحترامهم كما في الوالدين
بل أعظم, لأنهم حملة الشريعة وهم الذين عاشوا زمن نزول الوحي وطبقوا القرآن والسنة عمليا, وكونهم وقع منهم على صورة الأفراد زلات فهم بشر ليسوا بمعصومين, والعبرة بما اتفقوا فيه وما اختلفوا فيه يسعون الاختلاف لا سيما إذا لم يكن نص ظاهرا. نعم.
قال وما ذكره في المستوعب من أن طاعة الإمام فرض في غير معصية ذكره القاضي عياض وآخرون بالإجماع. ولعل مراد أصحاب هذا القول ما يرجع إلى السياسة والتدبير, وقطع بعض أصحابنا بأنه تجب طاعته في الطاعة وتحرم في المعصية وتسن في المسنون وتكره في المكروه, ولا نزاع أنه يجب على العبد طاعة سيده. فلو قلنا ليست صلاة الجمعة واجبة عليه لم تلزمه وإن أذن له السيد أو أجبره عليها, لأن ما لا يجب بالشرع لا يملك السيد إجباره عليه على وجه التعبد كالنوافل ذكره ابن عقيل. قال وذكر ابن عقيل
أهل السنة والجماعة ينظرون إلى ولي الأمر نظرة الأب الكبير لدولة الإسلام أو للبلد, وحينئذ تكون طاعته أشد من طاعة الوالدين. وقول هنا بأن طاعته فيما يرجع إلى السياسة والتدبير هذه أحد الأقوال, والقول الآخر أنه يطاع مطلقا فيما ليس بمعصية, يطاع مطلقا فيما ليس بمعصية. نعم.
قال رحمه الله وذكر ابن عقيل وأبو المعالي ابن المنجى أن الإمام لو نذر الاستسقاء من الجد انعقد نذره وليس له أن يلزم غيره بالخروج معه لأن نذره انعقد في حق نفسه دونهم. وحكى ابن حزم عن علي رضي الله عنه أنه كان يأمر الشهود إذا شهدوا على السارق أن يلوا قطع يده, ثم قال وليس هذا بواجب, بل طاعة الإمام أو الأمير في هذا واجبة لأنه أمر بمشروع. وقال أبو زكريا النواوي في قول مروان لعبد الرحمن بن الحارث عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول, يعني من أصبح جنبا فلا صوم له, قال أي أمرتك أمرا جازما عزيمة مجتمعة، وأمر ولاة الأمور تجب طاعته في غير معصية. وقال في قول عمار لما حدث بتيمم الجنب قال له عمر اتق الله يا عمار، قال إن شئت لم أحدث. معنى قول عمر تثبت فلعلك نسيت أو اشتبه عليك، ومعنى قول عمار إن رأيت المصلحة في إمساكي عن التحديث به راجحة على مصلحة تحديثي أمسكت، فإن طاعتك واجبة علي في غير المعصية. واصل تبليغ هذه السنة والعلم قد حصل، ويحتمل أنه أراد إن شئت لم أحدث به تحديثا شائعا، انتهى كلامه. عن ابن عمر مرفوعة السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. عن علي رضي الله عنه مرفوعة إنما الطاعة في المعروف، مختصر متفق عليهما. وإن أخذ القول الأول على ظاهره توجه أن تخرج مسألة ما لو أمر بالصيام لأجل الاستسقاء هل يجب على قولي. وقد قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا وجب العشر على فلاح أو غيره وأمر ولي الأمر بصرفه إلى من يستحق الزكاة وجبت طاعته في ذلك، ولم يكن لأحد أن يمتنع من ذلك، انتهى كلامه. وينبغي احترام المعلم والتواضع له، وكلام العلماء في ذلك معروف، ويأتي ذلك بعد نحو كراس في الفصول المتعلقة بفضائل أحمد، وبعد ذلك بالكلام في العلم والعالم، وبعد فصول آداب الإنسان في من مشى مع إنسان ونحو ذلك. قال ابن حزم قبل السبق والرمي في الإجماع اتفقوا على إيجاب توقير أهل القرآن والإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الخليفة والفاضل والعالم. وذكر بعض الشافعية في كتابه فاتحة العلم أن حقه آكد من حق الوالد، لأنه سبب لتحصيل الحياة الأبدية، والوالد سبب لحصول الحياة الفانية، وعلى هذا تجب طاعته وتحرم مخالفته، وأظنه صرح بذلك. وينبغي أن يكون فيما يتعلق بأمر العلم لا مطلقا، والله أعلم.
هذا هو الصواب، أن العالم يعني يطاع فيما فيه تحصيل العلم، فيما فيه منفعة العلم، وفيما فيه التدرج في العلم. نعم.
قال رحمه الله فصل في الحلال والحرام المشتبه فيه وحكم الكثير والقليل من الحرام. قال هل تجب طاعة الوالدين في تناول المال المشتبه وهو ما بعضه حلال وبعضه حرام؟ ينبني ذلك على مسألة تحريم تناوله، وفيها أقوال في المذهب، أحدهما التحريم مطلقا، قطع به شرف الإسلام عبد الوهاب في كتابه المنتخب، ذكره قبيل باب الصيد، وعلل القاضي وجوب الهجرة من دار الحرب بتحريم الكسب عليه هناك لاختلاط الأموال لأخذه من غير جهته ووضعه في غير حقه. قال الأزجي في نهايته هو قياس المذهب كما قلنا في اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة، وقدمه أبو الخطاب في الانتصار في مسألة اشتباه الأواني، وقد قال أحمد لا يعجبني أن يأكل منه. وقال المروذي سألت أبا عبد الله عن الذي يتعامل بالربا يأكل عنده، قال لا، قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوقوف عند الشبهة. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وفي البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه. وعن حسن بن علي مرفوع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. والثاني إن زاد الحرام على الثلث حرم الأكل وإلا فلا، قدمه في الرعاية لأن الثلث ضابط في مواضع. والثالث إن كان الأكثر الحرام حرم وإلا فلا، إقامة للأكثر مقام الكل لأن القليل تابع، قطع به ابن الجوزي في المنهاج. وذكر الشيخ تقي الدين أنه أحد الوجهين، وقد نقل أثرم وغير واحد عن الإمام أحمد في من ورث مالا ينبغي إن عرف شيئا بعينه أن يرده، وإذا كان الغالب في ماله الفساد تنزه عنه أو نحو هذا.
يعني الإنسان مات أبوه وهو يعلم أن أباه غصب هذه الأرض من أبناء أخيه، هو يعلم، لا يجوز له أن يقول هذا إرث ورثته فانتقل إلي بالإرث فيصبح المال الحرام حلالا كما يقوله بعض المتطفلين على العلم. ما دام يعلم أنه حرام فانتقاله بالإرث لا يحلله، بل يعتبر هو مشارك لأبيه إذا أبقى هذا المال في يده. نعم.
قال ونقل
على كل حال، ذكر هنا ثلاثة أقوال في الأكل عند رجل بعض ماله حرام وبعضه حلال. الأول تركه مطلقا تركا للشبهات، والثاني النظر إلى الثلث، والثاني النظر الأكثر. وفي نظر القاصر أن هناك وجها رابعا لا أدري لما لم يذكر أو ليس والدا عن الإمام أحمد، وهو إن كان الطعام المأكول بعينه حراما لم يجز، وإن كان الطعام المأكول بعينه مباحا وله مال حرام سواه جاز. وعلى هذا يخرج أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي، واليهود معلوم أنهم يتعاملون بالربا. نعم.
قال ونقل عنه حرب،
النبي صلى الله عليه وسلم أكل من شاة مسمومة من يهودية ولم يسأل.
نعم. قال ونقل عنه حرب في الرجل يخلف مالا إن كان غالبه نهبا أو ربا ينبغي لوارثه أن يتنزه عنه إلا أن يكون يسيرا لا يعرف. ونقل عنه أيضا هل للرجل أن يطلب من ورثة إنسان مالا مضاربة ينفعهم وينتفع؟ قال إن كان غالبه الحرام فلا. والرابع عدم التحريم مطلقا قل الحرام أو كثر، وهو ظاهر ما قطع به وقدمه غير واحد، لكن يكره وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. قدمه الأزجي وغيره وجزم به في المغني. عن أبي هريرة مرفوع: إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه، وإن سقاه شرابا من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه. رواه أحمد. وروى جماعة من حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن ذر ابن عبد الله عن ابن مسعود أن رجلا سأل فقال: لي جار يأكل الربا ولا يزال يدعوني. فقال:
مهنأه لك
وإثمه عليه. قال الثوري: إن عرفته بعينه فلا تأكله.
الحمد لله، ها لنا سلف، ها إن عرفته بعينه لا تأكل. نعم.
ومراد ابن مسعود وكلامه لا يخالف هذا. وروى جماعة أيضا من حديث معمر أيضا عن أبي إسحاق عن الزبير بن الحارث عن سلمان قال: إذا كان لك صديق عامل فدعاك إلى طعام فاقبله، فإن مهنأه لك وإثمه عليه. قال معمر: وكان عدي بن أرطاة
عامل البصرة
يبعث إلى الحسن كل يوم بجفان ثريد فيأكل منها ويطعم أصحابه. وبعث عدي إلى الشعبي وابن سيرين والحسن، فقبل الحسن والشعبي ورد ابن سيرين. قال: وسئل الحسن عن طعام الصيارفة فقال: قد أخبركم الله عن اليهود والنصارى أنهم كانوا يأكلون الربا وأحل لكم طعامهم
وأكلهم الربا. بعدين قال: والطعام الذي نزل الكتاب حل لك. معنى هذا ما في تعارض، أكلهم الربا شيء وطعام الذي تكتاب حل لكم شيء، إذن معناه إذا لم يكن الطعام في نفسه حراما جاز أكله بغض النظر عن كسبه الآخر. نعم.
قال وقال منصور،
هذا يؤيد قول الثوري. نعم. وقول الحسن.
قال وقال منصور: قلت لإبراهيم النخعي: عريف لنا يصيب من الظلم ويدعوني فلا أجيبه. فقال إبراهيم: للشيطان غرض بهذا ليوقع عداوة، قد كان العمال يهمطون ويصيبون ثم يدعون فيجابون. قلت: نزلت بعامل فنزلني وأجازني. قال: اقبل قلت فصاحب ربا قال اقبل ما لم تره بعينه. قال الجوهري الهمط الظلم والخبط. يقال همط الناس فلان يهمطهم إذ ظلمهم حقهم. والهمط أيضا الأخذ بغير تقدير.
معناها حاصل الأمرين، يأخذ يهمط ويظلم. نعم
شيخ، حد حنا نقول هذه العبارة.
إيه هذه عبارة فصيحة. نعم.
قال ولأن الأصل الإباحة، وكما لو لم يتيقن محرما فإنه لا يحرم بالاحتمال وإن كان تركه أولى. وقد احتج لهذا بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة في الطريق فقال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. متفق عليه. وفي الاحتجاج بهذا نظر، لكن إن قوي سبب التحريم فظنة فينبغي أن يكون حكم المسألة كآنية أهل الكتاب وثيابهم. وينبني على هذا الخلاف حكم معاملته وقبول ضيافته وهديته ونحو ذلك. قال ابن الجوزي بناء على ما ذكره أنه يحرم الأكثر ويجب السؤال وإن لم يكن أكثر، فالورع التفتيش ولا يجب. فإن كان هو المسؤول وعلمت أن له غرضا في حضورك وقبول هديته فلا ثقة بقوله، وينبغي أن تسأل غيره. انتهى كلامه. وقد يكون ذلك عذرا في ترك الإجابة إلى الدعوة. ولو قلنا بالكراهة كما صرح الشيخ موفق الدين أن ستر الحيطان بستور لا صور فيها أو فيها غير صور الحيوان تكون عذرا في ترك الإجابة على رواية الكراهة. وسبق هذا المعنى بعد فصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما للمسلم على المسلم. وقد كره أحمد معاملة الجندي وإجابة دعوته. وقد قال المروذي قلت لأبي عبد الله هل الوالدين طاعة.
على كلام السلف كلنا اليوم عمال، كلنا نشتغل في الدولة، مطاعمنا كلها فيها كلام، الله المستعان. نعم.
قال قلت لأبي عبد الله هل الوالدين طاعة في الشبهة؟ فقال في مثل الأكل. قلت نعم. قال ما أحب أن يقيم معهما عليها، وما أحب أن يعصيهما يداريهما. ولا ينبغي للرجل أن يقيم على الشبهة مع والديه. وذكر المروذي له قول الفضيل كل ما لم تعلم أنه حرام بعينه. فقال أبو عبد الله وما يدريه أيها الحرام. وذكر المروذي قول بشر ابن الحارث وسئل هل للوالدين طاعة في الشبهة فقال لا. قال أبو عبد الله هذا شديد. قلت لأبي عبد الله فللوالدين طاعة في الشبهة؟ فقال إن للوالدين حقا. قلت فلهما طاعة فيها؟ قال أحب أن تعفيني، أخاف أن يكون الذي يدخل عليه أشد مما يأتي. قلت لأبي عبد الله إني سألت محمد بن مقاتل العباداني عنها فقال لي بر والديك. فقال أبو عبد الله هذا محمد ابن مقاتل قد رأيت ما قال، وهذا بشر بن حارث قد قال ما قال. ثم قال أبو عبد الله ما أحسن أن يداريهم. وروى المروذي عن علي بن عاصم أنه سئل عن الشبهة فقال أطع والديك، وسئل عنها بشير بن حارث فقال لا تدخلني بينك وبين والديك. وذكر الشيخ تقي الدين رواية المروذي ثم قال فقال في رواية ابن إبراهيم فيما هو شبهة فتعرض عليه أمه أن يأكل، فقال إذا علم أنه حرام بعينه فلا يأكل. قال الشيخ تقي الدين مفهوم هذه الرواية أنهما قد يطاعان إذا لم يعلم أنه حرام، ورواية المروذي فيها أنهما لا يطاعان في الشبهة. وكلامه يدل على أنه لولا الشبهة لوجب الأكل، لأنه لا ضرر عليه فيه، وهو يطيب أنفسهما. انتهى كلامه. وإن أراد من معه حلال وحرام أن يخرج من إثم الحرام، فنقل جماعة عن أحمد التحريم إلا أن يكثر الحلال، واحتج بخبر عدي بن حاتم في الصيد. وعن أحمد أيضا إنما قلته لا إنما قلته في درهم حرام مع آخر وعنه في عشرة،
يعني إذا اشتبه درهم حرام مع درهم
وعنه في عشرة فأقل لا تجحف به. وقال المروذي سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون معه ثلاثة دراهم منها درهم حرام لا يعرفه، فقال لا يأكل منها شيء حتى يعرفه. واحتج أبو عبد الله،
يعني قياسا على صيد عدي بن حاتم. نعم،
صيد الكلب، كلبك مع كلب.
نعم، قال فإنك لا تدري أصاده كلبك أو غيره. نعم،
واحتج أبو عبد الله بحديث عدي بن حاتم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، فقال لا تأكل حتى تعلم أن كلبك قتله. قلت له فإن كانت دراهم كثيرة، فقال 30 أو نحوها فيها درهم حرام أخرج الدرهم. قلت إن بشرا قال تخرج درهما من الثلاثة، فقال بشر ابن الوليد. قلت لا، بشر بن الحارث. قال ما ظننته إلا قول بشر بن الوليد، وهذا قول أصحاب الرأي. وقال القاضي في الخلاف في مسألة اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة ظاهر مقالة أصحابنا، يعني أبا بكر وأبا علي النجاد وأبا إسحاق، يتحرى في عشرة طاهرة فيها إناء النجس، لأنه قد نص على ذلك في الدراهم فيها درهم حرام. فإن كانت عشرة أخرج قدر الحرام منها، وإن كانت أقل امتنع من جميعها. قال ويجب ألا يكون هذا حدا، وإنما الاعتبار بما كثر عادة. واختيار القاضي في موضع آخر والأصحاب والشيخ وغيرهم أن كلام أحمد ليس على سبيل التحديد، وأن الواجب إخراج قدر الحرام لأنه لم يحرم لعينه، وإنما حرم لتعلق حق غيره به، فإذا أخرج عوضه زال التحريم عنه، كما لو كان صاحبه حاضرا فرضي بعوضه. فظاهر هذا ولو علم صاحبه أو استهلك فيه كزيت اختلط بزيت. فقيل القاضي في الخلاف في مسألة الأواني قد قلت إذا اختلط درهم حرام بدراهم يعزل قدر الحرام ويتصرف الباقي، فقال إذا كان للدرهم مالك معين لم يجز أن يتصرف بشيء منها مفردا، وإلا عزل قدر الحرام وتصرف الباقي. وكان الفرق بينهما أنه إذا كان معروفا فهو شريك معه فهو يتوصل إلى مقاسمته، وإذا لم يكن معروفا فأكثر ما فيه أنه مال للفقراء يجوز له أن يتصرف به. وذكر ابن عقيل وابن الصيرفي في النوادر أنه إذا اختلط زيت حرام بمباح تصدق به، وهذا مستهلك والنقد يتحرى، قاله أحمد. وذكر الخلال عن أبي طالب أنه نقل عن أحمد في الزيت أعجب إلي أن يتصدق به، هذا غير الدراهم. وذكر أصحابه في النقد أن الورع ترك الجميع. وذكر الشيخ تقي الدين أنه لم يتبين له أن ذلك من الورع، ومتى جهل قدر الحرام تصدق به بما يراه حراما، قاله أحمد. فدل هذا أنه يكتفي بالظن. وقاله ابن الجوزي قال أحمد لا يبحث عن شيء ما لم يعلم فهو خير، ويأكل الحلال وبأكل الحلال تطمئن القلوب وتلين، وذلك مذكور في الفقه أول كتاب الشركة ومآل بيت المال في آخر كتاب الزكاة، والله أعلم.
حقيقة كتاب مفلح في الفقه، مفلح الفروع ما لها مثيل. لعلنا نقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد. الأسبوع القادم نتوقف عشان دورة علي بن أبي طالب، ذريني شوي مصدع.
نعم،
استغفر الله العظيم، سبحانك
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يصلون إن شاء الله خير. الله يبارك. عمر. أتصل على كل علية. رفيق.